إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الأول من الشرح النفيس لعلوم الحديث. وبداية لا بد أن نعرف أهمية هذا العلم، ولماذا اشتدت الحاجة إليه في هذا الزمان، ثم ماهية هذا العلم وحدوده وقوانينه، ثم نذكر بعد ذلك الطريقة المثلى لتحصيل هذا العلم والنبوغ فيه. فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان، وذلك بسبب التطاول من الجهلة على المصادر الأصلية التي هي عمود الإسلام. فإننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأمره بتبليغ الكتاب وبيان معناه. ففي القرآن أشياء كثيرة مجملة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، وكانت منزلة السنة بالنسبة للقرآن بمنزلة المبين للمجمل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالذين الجماعة الذين ظهروا وسموا أنفسهم بالقرآنيين ويقولون نعتمد على القرآن وحده، هؤلاء قصدوا تضييع القرآن، وهؤلاء هم أعداء القرآن على الحقيقة. لأن السنة النبوية بيّنت القرآن، حتى لو افترضنا جدلاً أن الآية قد تحتمل معنى أو معنيين من خلال الأحاديث، فإن هؤلاء يقولون نفسر القرآن ونأخذه بلسان العرب، ومعلوم عند أهل العلم أن العربية وحدها لا تكفي لمعرفة مراد الله تعالى. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ هو ده المفهوم العربي، أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذه قاعدة في العربية وقاعدة في أصول الفقه أيضا. الذين آمنوا ولم، أدي حرف النفي، يلبسوا إيمانهم بظلم، أدي ظلم نكره نكر. فأي نكرة جاءت بعد نفي تفيد العموم. فمعنى الكلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان، مهما كان دقيقا جليلا، فشملت كل أنواع الظلم، حتى لو أنك عبست في وجه أخيك، لو أنك لم ترد عليه بالحسن، لو فعلت أي شيء من المظالم، فمن يعمل مثقال ذرة، أو مثقال الذرة دي داخل في معنى ظلم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس كذلك. إذن ما هو مراد الله عز وجل؟ ليس مراد الله عز وجل ما فهموه من ظاهر العربية. قال: ليس كذلك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. فلا تكفي العربية وحدها، لمجرد أنك أنت حتى لو كنت يعني على قبة العربية، فإن مراد الله عز وجل لا يتضح باللغة وحدها، اللغة مهمة لكن لا يتضح باللغة وحدها، إنما الذي بيّن لنا مراد الله تبارك وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء هؤلاء ولم يحترموا التخصص في العلوم، يحترمون التخصص في كل شيء إلا في الدين، فيعرضون المرويات على عقولهم ويتجاوزون قوانين الرواية. الشبهات التي يطرحونها الآن بعضها قديم أو جلها قديم، ولكن في الزمان السالف كان أهل العلم كثرة، فلا يستطيع المبتدع أن يجهر ببدعته، وإن جهر وجد ألوفا يردون عليه. أما في زماننا هذا فقل المحسنون لهذا العلم، بحيث أنه لو مات واحد من المحسنين يظل مكانه شاغرا دهرا من الدهور حتى يملأه إنسان. الشيخ الألباني رحمة الله عليه صاحب مدرسة في الحديث وفي التخريج وفي النقد على نهج القدامى، وهو في اعتقادي أول من طول في النقد من المعاصرين، كان في المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وكان له نفس، لكن لم يكن عند الشيخ أحمد شاكر من الكتب الحديثية ما يعينه على أن يخرج موهبته كلها، بحيث أنه لم يرى أغلب الكتب التي بين أيدي طلبة العلم الآن. مصنف عبد الرزاق لم يره بعينيه، ولا مصنف أبي شيبة، بل موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لم يره بعينيه، وقال: لو ظفرنا بهذا الكتاب لكان نافعا لنا في إخراج صحيح ابن حبان. وأخرج من صحيح ابن حبان جزءا واحدا تقريبا 128 حديثا، ولم يعني يطل عمره رحمه الله تعالى حتى يعني يخرج الذي عنده. حتى في مسند الإمام أحمد، في تخريجه لمسند أحمد، ترى أن نفسه بدأ يزداد ويظهر إلى حد ما بعد نصف الكتاب تقريبا، إنما في أول الكتاب كان يقول مثلا: وأخرجه أصحاب السنن كما في المنتقى لابن تيمية. طب ما أصحاب السنن موجود والسنن مطبوع، فكيف يحيل على السنن بواسطة؟ لم تكن هناك فهارس، لم تكن هناك فهارس علمية، والكتب كنوز مغلقة لا تفتح إلا بالفهارس. لذا مسألة الحفظ انتهى زمانها من زمان، وصرنا الآن نعتمد على الأطراف وعلى الفهارس في الوصول إلى الحديث. فلأجل أن يصل مثلا إلى حديث رواه أصحاب الكتب التاسعة اللي هم الستة: البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والموطأ وأحمد، دول الكتب التسعة، فضلا بقى عن الدارقطني أو البيهقي، أو تدخل بقى على الطحاوي في كتبه شرح معاني الآثار أو مشكل الآثار، أو ابن خزيمة الذي لم يره بعينيه، لأن ابن خزيمة طبع من حوالي 13-14 سنة أو 15 سنة فقط، لم يرى هذه الكتب. لو إن الحديث في الكتب التسعة دي وأنت أحببت أن تخرجه من هذه الكتب بدون فهارس يلزمك أن تقرأ الكتاب كله لتخرج الحديث هذا الحديث من الكتاب. يعني أنا كل ما أحب أخرج حديث من الكتب التسعة أقرأ الكتب التسعة، هذه مسألة غير بطاقة. فلم يكن عنده الفهارس العلمية التي هي عندنا. فلو كان موجودا عنده من الكتب كما هو عندنا الآن لرأيت شيئا عجيبا. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، وهذا أحد الأفراد لكنه آثر الخمول، آثر الخمول، لم يكن مشهورا، وكان يعني موظفا في مكتبة الحرم المكي. وهذا الرجل لا أعلم له نظيرا في معرفة الرجال والجمع بين أقوال العلماء المتنافرة في الجرح والتعديل. هذا أمة واحدة، شيخ عبد الرحمن ابن يحيى. وأيضا برضو قلة الكتب المسندة والكتب الحديثية والكلام ده برضو كانت عائقا بينه وبين أن يطيل نفسه في التخريج. الشيخ الألباني رحمه الله هداه الله سبحانه وتعالى إلى المكتبة الظاهرية، وهداه إلى كيفية الاستفادة من الكتب المخطوطة التي لم يرها أحد بعينيه آنذاك، بل يعزو إلى كتب لم نرها حتى الآن ولم تطبع. فأعطى تحقيقاته شيئا من القوة وشيئا كثيرا من البهاء، بحيث أن تخريج الحديث صار متعة. لما تقرأ تخريج الحديث تستمتع. فالشيخ الألباني صاحب مدرسة جمع فيها بين القديم والحديث، وهو أول من طول في المعاصرين يعني نفسه في التخريج وفي مناقشة علماء الحديث وفي يعني الاعتراض على بعض ما يقولون. ولذلك كان له من الأثر ما لم يكن لأي عالم في هذا العصر، بحيث أنك لا تقرأ اليوم حاشية كتاب إلا وتجد فيها صححه الألباني ضعفه الألباني، صححه الألباني ضعفه الألباني، في حين أن الدنيا كلها تقريبا أعرضت عن كل عالم في هذا العصر إلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فلما مات الشيخ الألباني رحمة الله عليه شغر مكانه، عبال ما أحد يقعد على الكرسي بتاع الألباني ويملى مكان الشيخ الألباني، بنظل عدة سنوات طويلة، 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات في هذا الفراغ. ويعني أعان على وجود هذا الفراغ أن الجامعات الرسمية لم تعتني بعلم الحديث كما ينبغي. يعني في الأزهر عندنا مثلا علم الحديث، هل الأزهر خرج رجلا يشار إليه بالبنان ويقال هذا عالم في الحديث؟ ممكن خرج في الفقه وأصول الفقه، وخرج في العربية، وخرج في التفسير، إلا الحديث. المستوى الحديثي تعبان جدا، حتى الطلبة يعني الطلبة اللي هم بيدرسوا في علم الحديث تعبانين على الآخر. ما فيش المدرس بيقوم حازف الكتاب إلا 10 ورقات، وانتوا طبعا يمكن كثير منكم في جامعة الأزهر ويعني عارف المناهج شكلها إيه، يحذف المنهج كله يسيب 10 صفحات ولا 10 ورقات والكلام ده هو. لا، علم الحديث ليس كذلك. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه تعلم علم الحديث من خارج الأزهر بالدراسة الخاصة على المشايخ، فهذا بكل أسف مما ساعد على يعني انتشار هذا الفراغ. حتى في الجامعات في بعض الدول العربية والإسلامية لا تجد برضو علم الحديث أخذ يعني الأهمية أو الاهتمام الكامل. كل الذين يشار إليهم بالبنان في هذا العصر لم يتلقوا علم الحديث من الجامعة أبدا، إنما هي دراسة خاصة. فلذلك بنقول يعني العلم الحديث هو علم الدفاع عن المرويات، وديننا كله سماعي، اللي هو انت بتقرأ في الكتب يقول لك الأدلة السمعية، سماعي يعني حدثنا وأخبرنا، هذا الدين كله. القرآن الحمد لله محفوظ، لا يستطيع أحد أن يزيد فيه حرفا واحدا ولا يحط نقطة كمان، لو فعل ذلك لرد عليه ملايين الصبيان من جنبات العالم. لكن بقيت السنة التي تناثرت في عشرات أو مئات الألوف من الكتب التي صنفها أهل العلم. فنحن في أمس الحاجة إلى هذه الطائفة التي تحرس مصادرنا الأصلية. وأنا أرجو من الطلبة، وأنا أعيد الشرح علوم الحديث من البداية، أرجو من الطلبة أن يهتموا اهتماما بالغا بالدراسة، لا يكتفي بسماع الدرس هنا. الشيخ مهما كان قويا ومهما كان موفقا في إيصال المادة العلمية إلى الطالب، فإن الطالب لا يصير عالما ولا طالب علم نافع حتى يبذل حشاشة نفسه في القراءة وفي تحرير العلم. وأنا أرجو أن البلطجة القديمة اللي إخواننا كانوا عايشين فيها أرجو أن تنتهي، لأن الأمر جد وليس فيه شيء من اللعب. إحنا فعلا بنعاني من هجمات متتالية من الجهل على المصادر الأصلية. وسيمر بنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى ما يعني كيف تستفيد من الكتب، مفاتيح الكتب ومذاهب أهل العلم في كتبهم. وربما أطيل كثيرا، لا تنزعج، أنا ليس من همي أن أنهي كتابا في علوم الحديث، إنما من همي ووكدي أن تفهم هذا العلم وأن تقبل عليه. لما نصل إلى الصحيحين حنقف مع البخاري وقفة طويلة، ونقف مع مسلم وقفة طويلة، ومذاهب الأئمة المصنفين في الكتب، وكيف تستفيدوا من الكتب، وكيف رتبوا كتبهم، يعني مسألة الشواهد والمتابعات، مسألة الأصول، الحديث ده أصل في الكتاب ولا في المتابعات، وإزاي تميز بين الأصل وبين المتابعة، لا سيما في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. لكن نعرف بداية كيف نشأ علم الحديث. نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل إلى أمة العرب لم يكونوا يعرفون شيئا أبدا عن الله عز وجل، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فبلغ ما أمره به ربه تبارك وتعالى، فكان الصحابة أوعية العلم آنذاك. ونحن نعلم أن العرب كانوا يتميزون بملكة الحفظ، كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، إنما تعتمد على الحفظ اعتمادا كليا، وكان الكاتبون فيها قلة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول القول بمحضر جماعة من الصحابة، ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقول قولا جمع الناس كلهم في كل مرة، لا، بل كان يقضي بالقضية أو يتكلم بالكلمة في محضر من الصحابة، وكان الشاهد يبلغ الغائب. وقيل يعني أو قال البراء بن عازب، وكذلك قاله أنس بن مالك وزيد بن أرقم وجماعة من الصحابة، قالوا ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا أصحاب ضيعات وأموال، فكان يبلغ الشاهد الغائب وما كنا ندري ما الكذب. يبقى إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، ولو أن الحجة لم تقم إلا بسماع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ليبلغ الشاهد الغائب. وكانوا يهتمون اهتماما بالغا بكل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون قصة عمر بن الخطاب، والحديث في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله عنهما لا زلت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت، فتبرز فجاء فجئته بوضوء فصببت عليه، فقلت له يا أمير المؤمنين إني منذ سنة أريد أن أسألك عن مسألة فتمنعني هيبتك. قال ابن أخي سلني، إذا كان إذا قال كلاما معناه يعني لا يعني سلني ولا يعني تخشى أو لا تمنعني تمنعك هيبتي أن تسألني عما تريد. قال من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال وعجبا لك ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة، واستقبل عمر الحديث يسوق. قال كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية ابن زيد، فكان ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني بخبر الوحي أو ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من قول، وإذا نزلت فعلت مثل ذلك. ومع هذا الحرص البالغ من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أنه فاته شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ينقل بعضهم إلى بعض ما يقول، إلا في الأمور الهامة جدا التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجمع الناس فيها جميعا، فيقول الصلاة جامعة فيجتمع الكل في المسجد ليقص عليهم أو ليخبرهم بقضية، زي قضية الجساسة التي يعني سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من تميم الداري، ويمكن الصحابي الوحيد الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تميم الداري. قال إن تميما الداري حدثني كذا وكذا، وساق حديث الايه حديث الجساسة، وكفى تميما الداري فخرا أن يحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بدأ الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الحديث كانوا ينقلونه إلى من دونهم، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفشون ما لا يعرفه الصحابة في بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك إما أن تستأنف عائشة أو غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، أو تسأل عن ذلك فتحدث وتقول. مضى الزمان زمان الصحابة على هذا، ثم جاء زمان التابعين، فبدأ التابعون برضو ينظرون إلى الصحابة رضي الله عنهم وينقلون كل شيء ينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أمانة الصحابة أنهم أحيانا كانوا ينقلون هيئة الحديث، مش الكلام، لا، ينقلون الهيئة نفسها، كما في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة وأحمد وغيرهم من حديث علي بن ربيعة، قال ركب علي بن أبي طالب دابته يوما ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا الحديث فيه رد على من يقول إن دعاء السفر لا يكون، إن هذا الدعاء لا يكون إلا في السفر فقط، ليس لمجرد ركوب الدابة، يعني يقول لك مش مجرد ما تركب الدابة تقول هذا الكلام إلا إذا عزمت على ليه عزمت على السفر، لا. هذا الحديث فيه رد على ذلك، لأن علي بن أبي طالب بمجرد أن ركب دابته ولم يذكر في الحديث أنه كان على سفر، قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، ثم ضحك، فقالوا مما، فقال له مما تضحك يا أمير المؤمنين؟ وعلي بن أبي طالب قال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي، ثم ضحك فقال مما تضحك يا أمير المؤمنين؟ قال أضحك من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ركب دابته فضحك، فقلت له مما ضحكت يا رسول الله؟ قال عجب، قال عجب ربك من قول العبد رب اغفر لي، فقال إن عبدي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، أو قال أن له ربا لا يغفر الذنب إلا هو. حتى يعني هيئة الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في آخر رجل يدخل الجنة ويخرج من النار ويدخل الجنة، في نهاية الحديث لما قال الله عز وجل لهذا الرجل ادخل الجنة ولك مثل الدنيا، فقال العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ شو صدق أنه له مثل الدنيا في الجنة؟ فقال العبد لربه تبارك وتعالى أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ ثم ضحك ابن مسعود فقالوا له مما ضحكت يا أبا عبد الرحمن؟ قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال العبد لما النبي صلى الله عليه وسلم قص الخبر قال ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشرات أمثالها. وده هيئة الحديث عملت عندنا نوعا من الحديث اسمه الحديث المسلسل، المسلسل بالهيئة. في المسلسل بالضحك، يقول لك حدثني فلان وضحك، قال حدثني فلان وضحك، قال حدثني فلان وضحك، ويفضل ليه الحديث مسلسل بالضحك لحد الطبقة من طبقات الحديث. والمسلسل بالتبسم، حدثني فلان وتبسم، قال حدثني فلان وتبسم، ده المسلسل بالتبسم. أو التشبيك، قال حدثني فلان وشبك يدي بيده، قال حدثني فلان وشبك يدي بيده، ويفضل ماشي الإيه هيئة الحديث هكذا. وأشهر حاجة المسلسل بالأولي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الراحمون يرحمه الرحمن، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، واستمر الإيه المسألة كده مسلسلة إلى طبقة معينة من الصحابة. لكن طبعا أغلب المسلسلات لا تصح من جهة الإسناد، يعني حديث المسلسل بالأولية صحيح صح ذلك، إنما في أحاديث كثيرة المسلسل بالتشبيك أو بالتلسم أو بالغضب أو الكلام ده، كل ده إيه أغلبها لا يصح. فكانوا كما قلت ينقلون هيئة الحديث، هيئة الحديث نفسه. والتابعون كانوا على يعني اهتمام شديد جدا بمعرفة كل شيء صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في سنن ابن ماجة وفي سنن الدارمي ورواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وغيرهم، أن من حديث قرظة ابن كعب قال أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة وبعثني فيهم إلى الكوفة لنعلم الناس، فلما انطلقنا انطلق معنا حتى أتى صرارا، وصرار موضع بعد المدينة، موضع ماء بعد المدينة، فجعل ينفض التراب عن رجليه ثم قال إنكم تأتون قوما لهم أزيز بالقرآن، فإذا رأوكم امتدت أعناقهم وقالوا أصحاب محمد أصحاب محمد، فاعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان، فإذا أتيتم الكوفة قالوا أصحاب محمد أصحاب محمد، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال قرظة فكان أصحابي يحدثون بالحديث وأنا أعلم به منهم، فإذا ذكرت وصية عمر سكت. إيه معنى هذا الكلام؟ أصل الجماعة بقى بالجماعة الجهلة دول بيحتجوا بمثل هذه الأخبار على أن عمر بن الخطاب كان ينهى الصحابة عن التحديث. لا، زي ما قلت لك الذي لم يعالج المرويات يسقط مباشرة. تأمل بقى الكلام، قال لهم إيه؟ قال إنكم تأتون قوما لهم أزيز بالقرآن فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث، واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. ده معناها إيه؟ معناها علموهم الحلال والحرام. طب ايه اللي عمر نهاهم عنه؟ الاخبار والسير والحكايات. لان المحب يبحث عن ادق شيء عن حبيبه. المحب كلف جدا بمعرفة أدق التفاصيل، كيف كان يقوم، كيف يقعد، كيف كان يتبسم، كيف يغضب، كيف كان يسامر أصحابه، شكله مثلا، إذا كان يفكر كيف كانت هيئته. التابعون عايزين يعرفوا كل حاجة. فلو جلسوا ليستمعوا الصحابة كل واحد قال اللي عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، سينهمكون في معرفة ذلك ويصدهم هذا عن القرآن. ولكن قال عمر علموهم أحكام الدين الحلال والحرام، ولذلك قال لهم إيه كمثال يعني، واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث، ده حاجة متعلقة بالأحكام الشرعية، كأنما ذكر لهم نموذجا وما ينبغي أن يقولونه لهؤلاء. لكن ما تعدوش تعملوا دردشة وسمر ويسألكم عن كل حاجة، لأن هذا شغلهم عن القرآن. بدأ التابعون يأخذون هذا عن الصحابة كل شيء. دي كان مذهبا لعمر، لكن لم يمتثله كثير من الصحابة. ممن لم يمتثله أبو هريرة وعائشة رضي الله عنها، بل وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري. المكثرون من الصحابة كانوا يتكلمون. ويمكن أبو هريرة طبعا هو حافظ الصحابة جميعا، وأنكر عليه قديما من قبل أهل العراق أنه كثير ما يحدث بأحاديث لم يحدث بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وده مش معناه أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان حديثه أكثر من أبي هريرة، لا، بل حديث أبي هريرة أضعاف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فإما أن يكون الاستثناء منقطعا بمعنى ما أعلم أحدا أكثر حديثا مني، لكن عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب، ولم يقصد الأكثرية إنه أكثر منه يعني. وإذا كان الاستثناء متصلا فإن عبد الله بن عمرو بن العاص قل حديثه عن أبي هريرة لأسباب. السبب الأول أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان من العباد، ومن طبيعة العابد أنه لا يبذل نفسه، إنما ينهمك في العبادة في الصلاة والصوم والتسبيح ونحو ذلك. وتلاحظون الذين يعني ذكروا بالتعبد الكبير ليس لهم كثير حديث، بل بالعكس يعني أحيانا بعض العلماء حمله التعبد على ترك التحديث بالكلية، كعبد العزيز العمري وهو من أقران مالك، بعد ما حصل الحديث وكان عنده ألوف كمالك انجمع على نفسه ويعني انهمك في العبادة وترك المجالس التحديث. والفضيل بن عياض، فضيل بن عياض كان عنده حديث كثير، وهو من طبقة سفيان الثوري وشعب بن الحجاج والكلام ده، ومع ذلك لا تجد حديث الفضيل بن عياض بالكثرة التي كانت عنده. حتى أنهم لما أتوه ليحدثهم يوما فقال: إنكم مفتونون، وهل عملتم بكل ما سمعتم؟ حدثني الأعمش قال: إذا أخذت اللقمة فرميت بها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ المفروض الواحد يجيب اللقمة يحطها في بقه، لكن ده أخذ اللقمة ورماها ورا ظهره. طب ده هيموت من الجوع، وعايز يقول يعني كل ما تاخذ حديث وتحطه ورا ظهرك ولا تعمل به، متى تعمل؟ عندما تموت. فكان الفضيل لا يبذل نفسه برضو عشان مسألة التعبد والكلام. فعبد الله ابن عمرو بن العاص كان متعبدا وشغلته العبادة كثيرا. السبب الثاني أن مقام عبد الله بن عمرو بن العاص كان في مصر والطائف، ولم تكن رحلة الناس في ذلك الزمان إلى هذين البلدين، بل كانت الرحلة إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت أكثر البلاد التي يتوجه الناس إليها، لأن المدينة كانت معدن العلم آنذاك. السبب الثالث هو دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة بالحفظ، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يجمعه فلا ينسى شيئا مما يسمع. قال أبو هريرة: فبسطت ردائي حتى قضى مقالته ثم قبضت ردائي، فوالله ما نسيت شيئا بعد ذلك قط. وفي سنن النسائي الكبرى بسند جيد في كتاب العلم من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة ورجل آخر نجلس فقلنا ليدعو أحدنا ويؤمن الآخران، فدعوت وأمن صاحباي، ثم دعا صاحبنا وأمنت وأبو هريرة، فلما جاء الدور على أبي هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتنا، فقال: فيما كنتم؟ فقلنا: يا رسول الله قلنا ليدعو أحدنا ويؤمن الآخران. قال: فادعوا وأنا معكم. كان الدور على مين؟ على أبي هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زيد: ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى. فقال: سبقكما بها هذا الغلام الدوسي. فهذا من خصائص أبي هريرة رضي الله عنه. أضف إلى ذلك أنه كان ملصقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمشي معه على ملء بطنه، لا يشغله شيء من الدنيا، حتى أن عائشة رضي الله عنها لما أنكرت عليه بعض ما حدث به وقالت: يا أبو هريرة، هل سمعت إلا ما سمعنا ورأيت إلا ما رأينا؟ وهذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك بسند حسن. فقال لها: يا أم، إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرآة والمكحلة والتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فما كان يشغلني عنه شيء. وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما علمته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. رابع الأسباب التي جعلت أبا هريرة حافظ الصحابة وانتشرت أحاديثه في كل مكان كثرة تلاميذه. فقد ذكر البخاري رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث عنه من التابعين 800 نفس، كل واحد من 800 انتقل إلى بلد من البلدان وحدث بما عنده فانتشر حديث أبي هريرة. ومن يعني توفيق الله عز وجل لأي شيخ أن تكثر التلاميذ، التلاميذ النجباء يكثرون فينشرون علمه في كل مكان. عندنا الأئمة الأربعة، هو المذاهب الفقهية منحصرة في أربعة مذاهب؟ لا، هناك مذاهب لأئمة كانوا أفقه من بعض الأئمة الأربعة. يعني هذه شهادة فقيه، إمام الفقهاء الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: الشافعي قال: الليث أفقه من مالك. لكن أصحابه لم يقوموا بمذهبه. سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، إسحاق بن راهوي. إسحاق بن راهوي ده من أقران الإمام أحمد، وكان على وزان أحمد في الفقه. وسبحان الله لما تقرأ مسائل إسحاق ابن منصور الكوسج، الكوسج يعني الذي لا لحية له، أجرود يعني، الكوسج ده له مسائل أحمد وإسحاق، وينقل أحيانا عن سفيان ابن عيينة، تلاقي أحمد وإسحاق تقريبا متفقين في 90% من الفتوى. كان الكوسج يأخذ الإيه؟ السؤال، يذهب إلى إسحاق ابن راهوي يسأله فيجيب، يأخذ نفس السؤال ويروح لأحمد بن حنبل فيجيب، تقريبا 90%. هو المسائل أحمد وإسحاق طبعت في 10 مجلدات، القدر اللي هم إيه وجدوه يعني، طبع في 10 مجلدات. إسحاق بن راهوي، حتى أحمد بن حنبل نفسه رحمه الله قال: ما عبر إلينا أحد الجسر مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون. أشوف يعني الأدب، الخلاف بين العلماء، عارف أن هذا عالم وله وجهة نظر، أنا خالفته في وجهة النظر خلاص، لا يمنع ذلك أن يكون فاضلا وأن يكون عالما. فكثرة أصحاب العالم تساعد على انتشار علم. فأبو هريرة لما يكون 800 تابعي، وهذا لا نعلمه لصحابي قط ولا نصف كمان، يعني أنا لا أعلم لغير أبي هريرة 400 تابعي ولا 300 تابعي رووا عنه الأحاديث. فلذلك انتشرت أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. عمدة الكلام الإسناد، وأنا لما مثلا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أحد الرواة عن أبي هريرة، لما يسمع من أبي هريرة حديثا كان يعقد مجلسا للتحديث كهذا المجلس، وبعدين يقعد يقول حدثني أبو هريرة كذا وكذا، حدثني أبو هريرة كذا وكذا، اللي قاعدين في المجلس كثر، أبو الزناد وغيره ممن يأخذون عن الأعرج زي زيد بن أسلم وغيره يعني. فإذا أراد أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أن يحدث، هو كمان في المدينة عبد الله بن ذكوان، أن يحدث يجلس في المسجد النبوي، ثم يقول حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، طبعا أبو الزناد له حلقة شهيرة في المسجد النبوي، إلا قاعدين في الحلقة مين؟ مالك وسفيان بن عيينة وابن أبي ذئب والطبقة دي. فيقوم مالك لما يقعد عشان يحدث هو كمان بعدما استوى وصار عالما وصارت له حلقة، يقول حدثني أبو الزناد قال حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، مين اللي قاعد في حلقة مالك؟ أمه القعنبي وعبد الله بن وهب والشافعي. شوف أصحاب مالك بقى، يعني أصحاب مالك من الكثرة بمكان، يروح القعنبي يعمل له برضو مجلس تحديث، يقول حدثني مالك قال حدثني أبو الزناد قال حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، القعنبي قعد برضو عمل مجلس التحديث، سمع منه مسلم أو سمع منه البخاري، عمل البخاري مجلس التحديث أو مسلم أو أبو داود أو الجماعة اللي أخذوا عن القعنبي، هاي يحدث بنفس الطريق، يقول حدثنا القعنبي قال حدثني مالك قال حدثني أبو الزناد قال حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا مشيت كده، ده الإسناد اللي هو أصل مادة علم الحديث. علم الحديث في الأصل علم يبحث في سلسلة الرجال الموصلة إلى الكلام، كما قال السيوطي: علم الحديث ذو قوانينات حد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. هذه القصة كلها، علم الحديث ذو قوانين تحد. علم الحديث له قوانين وحدود وتعريفات. الحديث الصحيح تعريفه كذا كذا كذا، قانون الحديث الصحيح كذا كذا كذا، خلاص. الحديث الحسن، الحديث المنكر، الشاذ، الضعيف، الموضوع، الباطل، أي لقب من ألقاب الأحاديث ده له تعريف وله صفة. فعلم الحديث ذو قوانين تحد، له حدود وتعريفات، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع. ما هو موضوع علم الحديث؟ دراية السند والمتن. والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. علم الحديث ما هو المقصود من هذا العلم كله؟ أن يعرف المقبول من المردود. يبقى موضوع علم الحديث دراسة الإسناد. كل الأحاديث وصلتنا بالطريقة التي ذكرتها لكم. يعني احنا الآن مثلا في هذا المجلس، لو حدثنا بكتاب من الكتب زي صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو أي كتاب من الكتب، أنت عايز تروي عني هذا الكتاب، أنا مع إسناد البخاري، إسناد مسلم، إسناد أي كتاب من الكتب. بعد ما أخلص معاك الكتاب وتدرسه علي، أنت بقى تقدر تأخذ الكتاب مني سماع. لو أنا قرأت صحيح البخاري عليكم أو صحيح مسلم أو أي كتاب من كتب الحديث، فأنت بتأخذ الإسناد مني وبتروح في مجلس في بلدك وتقعد تقول نفس الإسناد. حتى هذا الدرس الذي نذكره الآن، أنت بتأخذ معلومة من المعلومات، بتطلع برضو في مجلس من المجالس إذا كنت بتدرس الطلبة أو الكلام ده، بتروح تأخذ نفس الكلام وتقول حدثني فلان قال كذا وكذا، أو سمعت من فلان كذا وكذا. فيبقى إذن العمدة هي النظر في الإسناد. طيب ده المجلس ده اللي بيضم مثلا مئات وقد يضم ألوفا، أنا ما عرفش كل اللي جالسين في المجلس، لا أدري هذا أخذ مني أم لا. فالعمدة في هذا على كتب الرجال، ما هو علماء الحديث تعبوا أشد التعب، ولولا ما يعني وهبهم الله تبارك وتعالى وهداهم إليه ما وصل إلينا كلام للنبي عليه الصلاة والسلام. الإسناد خصيصة تميز هذه الأمة، الأمة الوحيدة على وجه الأرض اللي معها إسناد إحنا. يعني الأناجيل مثلا اللي هو الكتاب قبة الكتب عند النصارى، في انقطاع في الإسناد يصل لتلتمائة سنة. إحنا عندنا غمضة عين تضيع الإسناد، لو رمش يضيع الإسناد. يعني حتى الأئمة زي الأئمة النقد اللي كانوا مهتمين بالرواه والكلام ده، كان زي ابن معين كان يجلس في المجلس وكان يرتب الرواه. يعني أحمد بن حنبل أنكر على إبراهيم بن بشار الرمادي أحاديث رويها عن سفيان بن عيينة، وإبراهيم بن بشار الرمادي ده زي يعني أنفق حياته في مجالسة بن عيينة. فيقول أحمد بن حنبل كأن سفيان الذي يروى عنه إبراهيم سفيان آخر، مش ده سفيان اللي احنا عرفوه. ليه؟ بيغير الألفاظ. الإمام أحمد يسمع الحديث من سفيان بلفظ معين فيرويه إبراهيم فيبدل لفظا بلفظ، وكثر ذلك من إبراهيم. وقال رأيته في حلقة سفيان نائما، فتحط دي عقبة في سبيل يعني ايه في ضبط ابراهيم بن بشار الرمادي. ابن حبان شو بقول لك، شوف العلماء كيف يتصرفون. ابن حبان قال وما يضيره ان ينام، لقد سمع الحديث الواحد من سفيان مرارا، ف فأنت لو قاعد معايا ليل نهار لا تفارقني وأنا بكرر الكلام وأنت نمت، ما الذي يضيرك؟ إذا ثبت أنك سمعت الحديث مرارا عشرات المرات. وقال إن السبب في تغيير الألفاظ هو سفيان نفسه، لأن سفيان كان يرى الرواية بالمعنى، فلربما وضع لفظا مكان لفظ. يحيى بن معين رحمه الله له مع الرواة مشاكل في المسألة دي، كان يقعد يراقب الحلقة، فإذا رأى رجلا نائما، وفي راوي ابن معين عمل معاه القصة دي، بس الحقيقة أنا نسيت اسمه، نسيت اسم الراوي، إن شاء الله يعني لعلي آتي به وأذكر لكم اسمه وموضع الترجمة. الراوي ده ابن معين راقبه، وتعرفين كالرواة بيبذلوا مجهودا خارقا، كان بيمشي على رجليه، كانش فيه ركايب ولا بتاع، اللي كان عنده حمار انا ذاك ده يبقى يعني ما من الاغنياء، عنده دابه ولا حاجه، لكن كانوا يعتمدون على المشي طول النهار وطول الليل، ماشيين يكتبوا بتاع تعب. يعني ابن ابي حاتم يقول دخلت مصر انا ورفيق لي، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننسخ، فذهبنا إلى شيخ من الشيوخ فقالوا مريض، فقلنا فرصة نأكل. دخلوا على السوق جابوا سمكة كبيرة كده، عبال ما وصلوا البيت وحيشوا السمكة وعايزين يأكلوها حضر درس شيخ آخر، فسابوا السمكة في البيت وإيه وانطلقوا إلى الشيخ. وبعدين دخلوا في الطحونة بقية، في النهار يدورون على الشيوخ وفي الليل قال ابن أبي حاتم فأكلناها نيئة خشية أن تفسد، لم نتفرغ لشيئها. ابن أبي حاتم قال الكلام ده في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، والمقدمة بتاع الجرح والتعديل دي أنا أوصي طلبة العلم أن يقرؤوها جيدا وأن يعتنوا بها. فلما يكون بقى ماشي ليل نهار والكلام ده بيقعد في حلقة من الشيوخ بيتعبان، فممكن يعسل شوية يغفل كده أو. فابن معين شاف واحد بقى إيه بدأ يعمل كده قال لك سيبه، وبدأ من أول ما بدأ يهز رأسه ويعمل كده علم الحديث. فهذا الشيخ ذكر الإسناد، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، وصاحبنا نام بقى كتب الإسناد ونام. بعد 10-15-20 حديث استيقظ الشيخ عمال يقول متن، فهو فكر إن المتن ده للإسناد اللي كان واقف عنده، فقام حاطط المتن ده على الإيه على الإسناد اللي كان واقف عنده. فلما حدث بهذا قال له ابن معين كذبت، إنما كنت نائما، وعد عليه الأحاديث التي لم يسمعها وهو نائم عدها. فإذا روى هذا الشيخ حديثا من الأحاديث التي كان نائما والشيخ يحدث يقول ابن معين كذب لم يسمع هذا. خذ من الحواديت دي كتير بقى من العلماء الذين راقبوا الرواة ده في الحلقات، أما فيما يتعلق بالرواة الذين لم يدركونهم أصحاب البلاد الأخرى فكانوا يرحلون إلى البلاد لينقلوا كلام أهل العلم في الرواة، ودونوا هذا في الكتب، تلاقي قل بلد من بلاد الإسلام إلا وله تاريخ، والتاريخ ده مذكور فيه أهل العلم في هذا البلد وأقوال أهل العلم في هذا الشيء. تري مثل الحاكم صنف تاريخ نيسابور وذكر علماء نيسابور وأقوال أهل العلم فيه، فإن كان أدرك واحدا منهم يقول رأيه فيه. عندنا مثلا تاريخ مصر لابن يونس وتاريخ مصر لابن عبد الحكم وتاريخ بغداد طبعا للخطيب متأخر، وعندنا تاريخ دمشق لابن عساكر مطبوع في كام وثمانين مجلدة. يعني يقول بعض العلماء ما أدري المنذري أو غيره قال أعتقد أن ابن عساكر من يوم أن وعى لنفسه وهو يصنف التاريخ، من يوم ما عرف يمينه من شماله وهو يصنف هذا الكتاب، بحيث أنه ترجم لكل رجل وضع رجله في دمشق سواء كان من أهلها أو مر بها مجتازا أو جلس فيها مدة يسيرة، جمع كل ما وصل إليه بالإسناد عن هذا العالم. وطبعا هناك الكتب القديمة التي صنفت على أسماء الرواة في أسماء البلدان، عندك مثلا تاريخ دارية، تاريخ دنيسر، وعندك تاريخ قزوين، أخبار قزوين، وتاريخ واسط. بقول لك قل بلد من بلاد الإسلام إلا وله تاريخ، وكان هذا العالم يعنى بذكر العلماء وأقوال العلماء، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذا، فلان كذا. وفي التواريخ بقى زي تاريخ النبي خيثمة، هذا تاريخ في غاية النفاسة، تاريخ ابن أبي خيثمة. طبعا أبو خيثمة ابن أبي خيثمة اسمه أحمد، وأبوه أبو خيثمة زهير بن حرب. زهير بن حرب دايما مسلم كده يقول لك حدثنا أبو خيثمة، هو زهير بن حرب وابنه أحمد اللي وصنف كتاب التاريخ وقد طبع منه عدة مجلدات. عندنا الكتب المصنفة على أسماء الرواة زي مثلا تاريخ الكبير للبخاري والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، كل ده للبخاري. جرح التعديل ابن أبي حاتم، عندنا كتاب الثقات لابن حبان، عندنا كتاب الثقات للعجلي، عندنا كتاب الطبقات لابن سعد، وكتاب الواقدي أيضا في الطبقات. كل ده برضو إيه؟ يذكرون العلماء وبعدين يذكرون أقوال أهل العلم فيهم. فضلة الكتب دي يعني كثيرة جدا ومنثورة في كل مكان، لحد بقى ما جاء قصة بقى الكتب الستة، وابن طاهر ضم ابن ماجه إلى الكتب الأخرى فصارت ابن ماجه سادس الكتب. عندنا الكتب الستة أنتم عارفين، الصحيحان والسنن الأربعة، البخاري ومسلم الصحيحان وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فصنف عبد الغني المقدسي كتاب الكمال في أسماء رجال الكتب الستة، كل من روى حديثا في الكتب الستة ورتبها على حروف الايه؟ الهجاء. طبعا قديما كان العلماء لا يعتنون بالترتيب الدقيق، فيقولون باب من اسمه احمد، ولا يضعون اسماء الاباء او اسماء الايه؟ الجدود. ها، ولذلك التاريخ الكبير للبخاري او تاريخ أو كتاب ابن ابي حاتم او ثقات ابن حبان لازم كله فهرس، بخلاف كتاب تهذيب الكمال للمزي مثلا، ما انتش محتاج ليه؟ لانه مرتبه صح. فجاء عبد الغني المقدسي عمل كتاب الكمال في اسماء رجال الكتب السته، وجعل بقى يذكر شيوخ صاحب الترجمه وتلاميذه، هكذا على سبيل الاجمال. اتى العالم الكبير سيد المحدثين ودره تاج العلماء في زمانه ابو الحجاج المزي رحمه الله عليه، له كتابان الناس يدورون حول الكتابين. يعني ما نعرفش الأبي الحجاج المزي غير الكتابين دول بس. شوف بقى، يعني شوف الشعر بيقول لك ايه، ترى الشحرور اكثرها بيوضا وام الصقر مقلات النزور. الشحرور والعصافير الصغيره بيضبط كتير قوي قوي قوي، بس كل بيض بتطلع ايه؟ عصفور. لكن الصقر بتبيض بيضة واحدة في السنة بس بتطلع صقر. ها؟ بتطلع صقر، هي بيضة واحدة في السنة. ما هو ده معنى الكلام. ترى الشحرورة أكثرها بيوضة، بتبيض على طول على طول بس بتطلع إيه؟ انفخ. وأم الصقر مقلاة النزور، مقلاة قليلة يعني. نزور يعني بيضها نزل، بيضها يسير، بس بتطلع صقر. هو المزي عمل كده، عمل الكتابين دول. وطبعا ابو الحجاج المزي ده حما ابن كثير صاحب التفسير، ها، بنته فاطمه اللي تزوجها ابن كثير كانت حافظه لكتاب الله عز وجل، وحمات ابن كثير ادت لابن كثير الاجازه في القران، يعني قرأ عليها القران بالاسناد. شوف يعني، شوف الدنيا ماشيه ازاي. شوف بقى حمات الواحد بقى الله المستعان، ها، معاها ايد الهون بقى ومشغله الدنيا. الناس على حسب ما يرون، لما تطلع تلاقي الدنيا كلها مهتمه بالعلم والكلام ده، تلاقي برضو كل الناس بتدرس وتلاقي اثر العلم على الناس جميعا. ابو الحجاج المزي جاب كتاب الكمال بتاع عبد الغني المقدسي وعمل حاجه فيه ما حدش عملها ابدا، استوعب أو كاد، هو طبعا لم يستوعب، كاد أن يستوعب شيوخ صاحب الترجمة. وتلاميذ صاحب الترجمة. ومش كده بس، وضع بجنب كل راوي رمز الكتاب الذي له فيه أحاديث، بحيث أنني أستطيع أن أعلم مثلا أن الربيع بن خثيم أحد الرواة عن ابن مسعود. الربيع بن خثيم ده له شيوخ يقول لك روى عن فلان وفلان وفلان وفلان، يجي جنب ابن مسعود ويكتب خ ميم دال مثلا، يبقى رواية الربيع عن ابن مسعود في الكتب الثلاثة دي بس لن تجد لا في النسائي ولا في الترمذي ولا في أبي داود ولا في ابن ماجه رواية للربيع عن ابن مسعود. طبعا اللي يعني طبق المسألة دي تماما وخلها مية مية الكتاب الثاني بتاعه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لا يستغني عنه طالب علم. أنا أقدر أعرف بقى من خلال هذا الكتاب إن ابن الربيع بن خثيم له في صحيح البخاري عن ابن مسعود كم حديثا وأين موضع الحديث. يعني الربيع بن خثيم مثلا عن ابن مسعود لم يروي عن ابن مسعود إلا حديثا واحدا فقط في صحيح البخاري، ملوش أكثر من هذا الحديث، وهو الحديث اللي هو حديث الأمل، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطه الذي يرويه منذر الثوري عن الربيع بن خثيم عن ابن مسعود، مالوش غير الحديث ده بصحيح البخاري. فالمزي رحمة الله عليه جاب بقى أسامي الرواة واستدرك على عبد الغني المقدسي ما فاته، واستوعب أو كاد أن يستوعب شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذ صاحب الترجمة، ثم أتى بأقوال أهل العلم فيه. قال ابن معين لا بأس به، قال أحمد صالح، قال أبو حاتم الرازي على يدي عدل، قال الدارقطني متروك، أي حاجة بيجيب لك إيه أقوال أهل العلم في المسألة دي. وساعات بقى كتير يجيب لك أحوال صاحب الترجمة وأقواله، إيه كان كيف كانت عبادته، كيف كان مثلا تحديثه. فالحافظ ابن حجر العسقلاني جه وقال المزي فاته كثير من أقوال أهل العلم في صاحب الترجمة. أنا ما يلزمنيش في صاحب الترجمة تقول لي كان بيصلي إزاي أو كان طول عمره بعيد مثلا، ما ده هتفيدني إيه في الرواية؟ الرواية إنما مدارها على العدالة والضبط. تقول لي واحد كان بيعيط طول النهار على ذنوبه، طب إيه دي دخلها بالرواية؟ ما هو ممكن يكون وارع وتقي لكن سيء الحفظ، زي الإمام مالك رحمة الله عليه قال إن من أهل المدينة من لو كان على بيت المال لكان أمينا، ولكننا لا نحدث عنه يقال ليس من أصحاب هذا الشأن. فالحفظ حاجة والديانة والورع حاجة تانية، ممكن يكون ورع وزاهد وعابد وسيء الحفظ. يعني عندنا يوسف بن أصباط زي ما قلت لكم في المرة اللي فاتت لما دفن كتبه فصار يحدث عن الثوري على التوهم، دخل في ديوان الضعفاء بسبب المسألة دي. عندنا ثابت بن موسى الزاهد، ثابت بن موسى الزاهد مسمينه الزاهد اهو، لقب من ألقابه معروف به، وكان متروكا مع أنه كان كثير العبادة جدا، وهو الذي روى حديث من صلى بليل حسن وجوب النهار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ توهم ثابت أن هذا هو الحديث بسبب قصة أنه ثابت دخل المسجد يوما وشريك بن عبد الله النخعي يحدث، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وثابت على الباب حفظ الإسناد. أم شريك كان بيحب يهزر كده وبتاع، فلما رأى ثابتا فقال له من صلى بالليل حسن وجوب النهار، عايز يقول له أنت طول الليل بتصلي وشك منور، هو عايز يقول له كده. فظن ثابت أن هذا هو الحديث، مش هو سمع الإسناد بس زي صاحبنا اللي كان نايم وفاق ابن قصة ابن معين لسه بنقولها دلوقتي. فثابت بن موسى الزاهد أما خرج من المسجد جعل يقول حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن أجوب النهار. فهذا ما عندوش لا ضبط ولا عنده بتاع، ما أنه رجل إيه؟ رجل زاهد عام. خلاص. فالزهد والعبادة حاجة والثقة والضبط حاجة تانية. فابن حجر العسقلاني الحافظ لما لقى المز طول المسألة شوية والراوي يجيب أحواله وبتاع، قال لك لا مش محتاجين أحوال الراوي، احنا محتاجين كلام العلماء في الراوي. فقام حاذف كل اللي المز ذكره من أحوال الرواة في الترجمة وزود عليه كتير قوي من أقوال العلماء في الراوي ممن لم يرى ممن لم يعرفهم المز. وطبعا عمدة ابن حجر كان فيه مغلوطاي، مغلوطاي عمل إكمال تهذيب الكمال بتاع المز، والحافظ ابن حجر لما هذب كتاب المزي سماه تهذيب التهذيب. يبقى أنا عندي المغني، عندي الإكمال في أسماء الرجال ده بتاع عبد الغني المقدسي، الإكمال أو الكمال عفوا، الكمال في أسماء الرجال. قال المزي سماه تهذيب الكمال، جاء ابن حجر سماه تهذيب تهذيب الكمال، جاء الذهبي سماه تذهيب تهذيب الكمال. تهتب ها؟ تذهيب يعني ذهبه، يعني أضاف عليه حاجة خلاه ذهب يعني سبيكة خلاص. كل ده فيما يتعلق بكتاب واحد يتعلق برجال الكتب الستة. فالنهاردة كل ده صيانة للإسناد، عشان أنت لما تيجي عشان عايز تحكم على حديث من الأحاديث، طب هتعرف الرواة دول منين؟ تعرف الرواة من أقوال أهل العلم، إن فلان ثقة فلان ضعيف فلان كذا فلان كذا، فلان يروي المناكير، فلان أثبت الناس في فلان وأضعف الناس في فلان. برضو عرفوا الكلام ده إزاي؟ بصبر الأحاديث. يعني يقول لك إسماعيل بن عياش البخاري وغيره يقول إذا روى عن الشاميين فحديثه جيد، وإذا روى عن الحجازيين فحديثه منكر. طب انت شوف دي معلومة خطيرة مهمة. يبقى اسماعيل بن عياش ده تشوف شيخ من هو؟ أهو من الشام؟ انت عارف الشام أربع دول اللي هي الدول الموجودة النهاردة. الشام القديم كان يشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، الأربع دول دول اسمهم الشام. فأي راوي كان من هؤلاء من هذه البلاد يبقى رواية إسماعيل عنه جيدة تمشيه خلاص. لكن لو روى عن الحجازيين واحد من مكة ولا المدينة ولا الكلام ده على طول تقول منكر خلاص. هشام بن سعد كان من أثبت الناس في زيد بن أسلم خصوصا، لكن عن غير زيد كان يهل. يبقى انت الرواه اللي هم حددوهم بقى يقول لك ده عن زيد، تبص للشيخ بتاعه تقوم تحكم على الاسناد. الرواه الذين اختلطوا بيعينوا لك بقدر المستطاع الذين سمع منهم قبل الاختلاط، وساعات يحدد لك الاختلاط بسنه من السنوات، يقول من سمع منه بعد سنه كذا فهو غلط. زي ابن لهيع رحمه الله، عبد الله بن لهيع المصري ده اختلط سنة 170 ومات سنة 174، يبقى فضل كم سنة يحدث الاختلاط؟ أربع سنوات. تعرف مين اللي سمع بعد الاختلاط؟ ما تعرفش. تعرف مين؟ هو أنت عارف مين اللي كان بيحضر له؟ ألوف كانوا بيحضرون. طب عارف مين اللي كان سمع منه قبل سنة 170؟ ما تعرفش برضه. فتقوم انت تحاول بقدر المستطاع تشوف العلماء الذين نصوا على سماع ده من ابن ريع قبل الاختلاط، وتكتبهم عندك في جدول وكراسة خارجية كده. اول ما تشوف حديث من ريع تبص في الراوي عنه، عن مش الراوي مش هو بيروي عن مين، لا الراوي عنه. فتلاقي مثلا تجزم بسماع السفيان في سماع الليث بن سعد وعمر بن الحارث سفيان الثوري شعبة بن الحجاج والأوزاعي، دول آخر واحد مات فيهم تقريبا سنة 151 أو 152، وابن لهيع اختلط سنة كام؟ 170. يبقى سمع منه قبل الاختلاط بزمان. يبقى أنت مش محتاج حد ينص على الأربعة والخمسة دول. ليه؟ عشان التاريخ، معرفة تاريخ الوفاة. في علماء آخرون نصوا على العبادلة، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مهدي، عبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن إسحاق، وبشر بن بكر، جماعة كده العلماء. إيه قتيبة بن سعيد على رأي الذهبي يرى أنه سمع منه قبل الاختلاط. الكلام ده العلماء ما دونوه جزافا، كلمة واحدة من عالم زي ده ممكن يكون رحل فيها شهر وشهرين وثلاث، وباع الدار والحمار وتعرض للسباع وكان هيغرق في البحر والكلام، وافترش الغبراء والتحف السماء عشان يجيب لك ثلاث أربع كلمات من اللي انت عملت إقرام حطت رجل على رجل. كل هذا دونه العلماء في الكتب، بنوا الكلام ده علشان تعرفوا الجاهل الأغمار اللي عاملين يتعدوا على الكتب وعلى المرويات. العالم دول يعني لو في سلطان شرعي لحجر عليهم، هؤلاء أولى بالحج من الذين يحجر عليهم صحيا. يعني اللي عنده جرب وبيعملوا حجر صحة عليه دول أولى أن يحجر على هؤلاء، لأنهم سفهاء والسفيه بيحجر عليه. فعلم الحديث هذا علم واسع جدا وعلم متين، أول ما أنت تبذل له تحبه، ومش هتحبه فقط، هتصل إلى درجة العشق لهذا العلم، علم الحديث على وجه الخصوص. الحمد لله أنا شايف فيه من زمان أرى إقبالا شديدا على علم الحديث، ويمكن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى عشان نصد الهجمة الشرسة دي على المرويات. لكن علم الحديث كما قل علم الذكران من العالمين، ما يقفش فيه إلا ذكر ابن أبوه، يعني راجل. ليه؟ لأن رأس مال المحدث مفرق في عشرات الألوف من الكتب، ورأس مال المحدث الإسناد. فأنت هارض عشان تحقق حديثا من الأحاديث لازم تجمع كل الحديث ده من المصادر. طب انت عندك كتب قد ايه؟ قليل، يبقى لازم تجيب كتب. واي كتاب يجي لك وانت لسه بتشتري كتب لازم تفهرسه لنفسك، ما كانش مفهرس تفهرسه. انا كنت بفهرس كتبي لما كنت فقيرا، وكنت بجيب الكتاب يعني حز الغلاصم ونكز الاراقم ومتون الصوارب، كنت اجيب الكتاب الا بعد بهدله، فكنت اقراه كله من الجلده للجلده وفهرسه. لما ربنا سبحانه وتعالى وسع وبقى الواحد يجيب بالكرتونه ما عدتش عارف هفهرس ايه ولا ايه. فاذا ما كانش كتابه فهرس بتعب جدا جدا على ما اجيب المعلومه منه، ومع ذلك كنت بفهرس المخطوطات التي لم تنشر حتى الان. ده كنز، ثروه المخطوطات دي. ليه؟ لانها مشتمله على الوف الاسانيد. فكنت نفسي حد ينسخ لي المخطوطات، بس ما فيش حد لقيت في نسخ المخطوطة ولا حد عنده صبر للمسألة دي. فكنت أقعد في أوقات الفراغ لما أكون زهقان من القراية والكلام ده أقعد أفهرس لنفسي. فهرست لنفسي 500 مخطوطة من المخطوطات دي، نفعتني جدا وحلت لي مشاكل في الأسانيد لا آخر لها. فعشان كده بقول لك علم الحديث عايز واحد ما بينامش، تنام وتراحرح وتبلط أنت حر. عايز تبقى يعني في هذا العلم فرد لازم تعرف ان تقلل من ساعات نومك. وانا ان شاء الله في اثناء الدرس هعرفكم ازاي تستفيدوا من الكتب، لان في حاجات انا لم اهتدي اليها الا بعدما كبرت سني وضعفت منتي، وسبحان الله يعني له في ذلك حكمة. الحاجات الكبيرة ما تجيش الا في نهاية العمر، لما حتى تبقى انت عاجز ان انت تعمل المشروع بنفسك. كان عندي مشروع قديم وهو جمع التفسير بالمأثور، لان شفت السيوطي رحمه الله في الدر المنثور يأتي بأحاديث كثيرة غير مباشرة في التفسير، انما بتلف حوالين معنى الآية. لا، انا عايز اجيب كلام الصحابة والتابعين بالإسناد في الآية مباشر في الآية. فكنت مش عارف أعملها إزاي، حتى اهتديت من حوالي 5 سنوات فقط إلى كيفية جمع التفسير بالمأثور بالإسناد، يعني من كل الكتب. فوصلت المسألة عندي ل 15 مجلدا، 15 مجلدا عزوا فقط، لسه هفك العزو. ما انا بقول مثلا رتبتها ازاي بقى؟ رتبتها على ترتيب ايات السور. ما انا ما كنتش عارف لما ازاي ترتيب ايات السور، فعملت المجلدات، وكل مجلد اعمل سوره البقره، وبالرقامه اعمل الايه الاولى ورقه وش ودار، الثانيه ورقه وش ودار، الثالثه ورقه وش ودار، لحد 286 ورقه اللي هي عدد ايات سوره الايه البقره. كل ما الاقي في اي كتاب من كتب الاحاديث المطبوعه او المخطوطه تفسير ايه، اشوف رقم كام واقوم رايح في الصفحه بتاعتها وكاتبها. اكتب الطبراني الاوسط مثلا، او اكتب مثلا امال ابن بشران، او اي حاجه من دي. فكل ايه ممكن يتجمع لك حوالي 10 15 سطره فيها 16 17 20 30 مصدرا. المطلوب دلوقتي ان ايه اللي انا اعمله؟ ان انا انقل كل تفسير باسناده من كتابي، او قال الطبراني في الاوسط رقم كذا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، انقل لفظ. قال مثل فريابي في فضاء القرآن حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وانقل اللفظ. يعني اذا كل ايه ممكن تاخذ لها مثلا 30 40 ورقه. بالطريقه دي كل ما لو انت عايز تحقق تفسير من التفاسير وتعرف الاقوال صحيحه ولا ضعيفه، ترجع للشغل بتاعك، تفتح الايه على السوره وعلى رقم الايه، تشوف هل انت جمعت اثارا واحاديث واقوال للتابعين بالاسناد في الايه دي ولا لا. ما هو ابن عباس في تفسير القران له حوالي 6 اسانيد، 3 منهم ضيعين، بعضها شديد الضعف زي بيت عطيه العوفي، عطيه بن سعد العوفي، الاسناد ده بتاع ابن جرير الاول حدثنا محمد بن سعد العوفي ده لحد الجد ده الاسناد ده ضايع، كل العيله كلها ضايع. فاي اسناد ياتيك عن عطيه العوفي عن ابن عباس لا يثبت. عكرمه او سعيد بن جبير، سعيد بن جبير له اسناد ثاني، لكن عكرمه الاسناد فيه مجهول الذي يروي عن محمد بن اسحاق. فانت عندك 3 اسانيد صافيه لابن عباس و3 اسانيد ضعيفه. فلما ابن كثير يقول لك وهذا قول ابن عباس، تعرف ده صح لابن عباس ولا لا؟ ما تعرفش صح لابن عباس ولا لا، ترجع لايه؟ ترجع للشغل بتاعك. انا دلوقتي عايز افك الاسانيد، اكتب مش عارف ما عنديش وقت، وفي نفس الوقت الاسانيد عايزه مراعاه، لان ممكن اللي بينسف لو مش ولد يعني يضيع لك الدنيا ويضيع لك الشغل ويدخل لك اسناد في اسناد ويضيع الدنيا. ده دي حاجه على الماشي كنت بعملها في اوقات الفراغ، مش مشروع انا بعمله لنفسي، لا بعمله في اوقات الفراغ. وانا استفدت هذا الكلام من صنيع الحافظ ابن حجر العسقلاني في اتحاف المهر. اتحاف المهر بالفوائد المبتكره من اطراف العشره، 10 كتب يعني. الحافظ ابن حجر الكتاب ده طبع في 19 مجلده. كان الحافظ ابن حجر بيعمل المشروع ده على الهامش، ما كانش مشروع يعني اعد له، انما لكنه كان بيشرح صحيح البخاري فتح الباري، فكان محتاج اطراف الاحاديث علشان يوصل للمتون ويوفق ما بين الروايات، ويقول لك وفي عند الإسماعيلي زيادة كذا وعند أبي نعيم زيادة كذا، والروايات المجملة في الصحيح يوم يفصلها لك بالروايات الثانية. فالحافظ ابن حجر هيجيب الكلام ده ازاي؟ فقام عامل الكتاب ده على البيعة كده عشان يخدم بيه فتح الباري، يعني هو عمل مساعد لفتح الباري. طلع في 19 مجلد. ففي مشروعات انت ممكن تنهض وتعمل، بس ما تعرف ما ممكن ما تهتديش إليها إلا بعد ما تكبر. يعني من المشروعات التي يعني كنت محتار أجيبها إزاي، كنت قرأت في المصطلح ودي حنقف عليه في الموازنة بين الصحيحين. يقولون أن كتاب مسلم يتميز على كتاب البخاري لأن مسلم كتب أحاديثه في حياة شيوخ، فمسلم حافظ على الألفاظ، إنما البخاري قال رب حديث سمعته بمصر كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بالعراق، وهكذا. فقال لك مسلم أضبط وعنده عناية بالألفاظ أكثر من البخاري. فالكلمة دي حفزتني إن أنا أشوف الأحاديث التي اتفق الشيخان عليها في المتن والإسناد، مش في المتن بس. ما هو المتأخرون يقول لك درجوا على المتفق عليه في المتن بس، لا أنا عايز المتن والإسناد. طب أعملها إزاي دي؟ هل أقعد أقرأ البخاري كله من أوله لآخره وأقرأ مسلم من أوله لآخره؟ طب أجيبها إزاي؟ يعني البخاري لو قال حدثنا قتيبة ومسلم قال حدثنا قتيبة الاثنين ورووا حديثا من الأحاديث، طبعا هجيبها إزاي؟ فضلت يجي 10 سنين أفكر في الموضوع ده أعمله إزاي، والفكرة تروح وتيجي تروح وتيجي، حتى هداني الله عز وجل إليها من حوالي 3 أو 4 أو 5 سنين، فقرأت كتاب تحفة الأشراف للمزي من أوله لآخره عشان أطلع ما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد، وعملت مجلد كبير وهو مجمة الفؤاد بما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد. فقابلتني مشكلة عويصة، لأن أنا البحث ده بحث ألفاظ، أنا عايز أشوف هل مسلم لما روى الحديث البخاري جاب الحديث بنفس النص بحذافيره ولا لا، ولا البخاري بدل في كلمة ومسلم جابها بطريقة أخرى، وهو البحث كله عشان كده. فوجدت البخاري سماء إمام الدنيا البخاري ده قل أن يخالف، لو شوف برغم أن يقول لك إيه حديث سمع وكتبه مش عارف مسلم كتبه في حياة شيوخ، ويأتي البخاري فيه باللفظ. لكن هناك مشكلة لقيتها، وهن أحيانا مسلم يروي مثلا حديثا عن مالك عن نافع عن ابن عمر ويأتي بالمتن كله، وبعدين مسلم يروي الحديث تاني عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ويقول لك بنحوه وما يجيبش لفظ أيوب، إنما يحيل على حديث مالك، ويكون الحديث في البخاري عن أيوب. فأنا في البداية محتار بقى، طب لفظ أيوب الذي لم يذكره مسلم هل هو كلفظ نوع البخاري ولا لا؟ هي دي العقبة اللي وقفت معايا في ده مثلا مشروع كبير، ده كان سببه ايه؟ كلمة جت كده، انا علمت ان الذي كتب هذه الكلمة لم يدرس الكتابين دراسة صحيحة. لكن شوف كلمة زي دي عايزة مصنف، فكيف تهتدي الى هذه الفوائد وانت لسه في مقتبل حياتك علشان تبتدي تشتغل وانقل ذهنك في الدروس اللي زي دي؟ بحاول بقدر المستطاع اعمل حاجة زي كده، يعني مشروع زي اللي انا عملته ده لا مانع انك انت تعمله وانك انت تبتدي فيه. يعني من اللطائف التي يرحل اليها انني قرأت في كتاب التفسير لفتح الباري ان الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر حديثا وقال وهذا احد الاحاديث الاربعة التي عالى فيها مسلم عن البخاري عن نفس الشيء وما قالهاش. البخاري حديثه اعلى من مسلم لان البخاري اكبر من مسلم وشيخ مسلم، والطبقة الاولى من مشايخ البخاري لم يدركها مسلم انما يروي بواسطة عنه زي عبيد الله بن موسى، مسلم يروي عن راوي عن عبيد الله زي ابي عاصم النبيل زي ابي نعيم الفضل بن كين زي محمد بن عبد الله الانصاري زي محمد ابن كثير زي محمد ابن يوسف الفريابي، مسلم لم يدرك هذه الطبقة انما يروي عنها ايه؟ بواسطة، يقول حدثني فلان عن فلان اللي هو شيخ البخاري. فقصة البخاري يعلو على مسلم في الأسانيد، شيخ وأدرك من الشيوخ ما لم يدرك، لكن كون بقى مسلم يعلو في الإسناد عن البخاري في 4 أحاديث عن نفس الشيخ، هي دي المعجبة بقى. يعني إيه عن نفس الشيخ؟ يعني مسلم يقول حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، البخاري يقول ايه لنفس الحديث؟ يقول حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا احمد بن حنبل، مع ان احمد شيخ البخاري. طب ليه البخاري ما قالش حدثنا احمد على طول؟ مسلم دي في 4 أحاديث فقط عن احمد بن حنبل وداود بن رشيد، وكمان داود بن رشيد حديثين واحمد بن حنبل حديث، وفي راوي كمان ثالث يعني راح عني، لا داود بن رشيد روى حديثين واحمد بن حنبل حديثا وفي راوي كمان، يبقى 3 رواه ب4 أحاديث. انا بقى هموت علشان اعرف ال4 أحاديث دي. كان الحل الوحيد عشان اجيب ال4 أحاديث دي ان اقرا تحفه الاشراف بمعرفه الاطراف للمزي، 14 مجلدا عشان أجيب الأربع حديث وظفرت بها، والمرة الجاية إن شاء الله هجيبها لك. أقول لكم اللي مواضيعها في صحيح مسلم ومواضيعها في صحيح البخاري. هدي فايدة يرحل إليه، سن ممكن يرحل إليها وينفق عشان يجيب فايدة زي الفوائد اللي زي دي بقى بالألوف المؤلفة. فنحاول إن شاء الله مع تدريس علم الحديث نفتح أذهانكم إلى الاستفادة من الكتب، كيف تستفيد الفائدة. وأنا بقول لكم أهو، طالب العلم الفاشل اللي تفتح كتابه تلاقي أبيض ده فاشل، طالب العلم الناجح اللي تلاقي كل كتبه حواشي، مش يقعد يخطط عشان يملي لي الصفحة خطوط وتقول إيه ده بيذاكر ولا حاجة. لا ما أقصدش كده، أقصد تحط الفوائد. يعني في مصنف صغير كده عملته، ودي جهد 25 سنة ما كنتش أقصد أعمله أبدا ولا خطر ببالي في يوم من الأيام إن أنا أعمله، وهي من روى عن شيخ حديثا واحدا. يقول لك فلان لم يروي عن فلان إلا حديثا واحدا. دي كل الفوائد اللي أنا خدتها من مسند البزار ومن الطبران الأوسط والصغير ومن كتب العلل والمفاريد والكلام ده كنت أدون على طول. يقول لك لم يروي فلان عن فلان إلا هذا الحديث الواحد، أروح في ترجمة فلان واكتب كده واحد على ترجمته لم يروي عنه إلا حديثا واحدا، انظر أفراد الدارقطني أو انظر الكتاب الفلان. وأنا شغال بقى عمال ألف كده، خطر ببالي أفتح كتاب تهذيب الكمال ولم كل الرواة الذين نقلت فيهم هذه الصفة. طلع 240 حديثا، 240 راوي لم يروي هذا الراوي عن هذا الشيخ إلا هذا الحديث الواحد. ساعات كنت أتعقب بعض العلماء أقول لك لا روى حديث وحديثين وثلاثة وأربعة وأجيب الأحاديث دي، بالذات في الطبراني، على الطبراني والبزار على وجه الخصوص لأن دول أكثر كتابين روحي فيهم، الطبراني الأوسط والمسند الكبير المعلل بتاع المسند البزار بحر الزخار، ده بقى زي الحدوتة بالنسبة لي، لا يمر يوم إلا أقعد أقرأ عشان أستمتع بس، فأحيانا أمر بالفائدة اللي البزار مثلا ذكرها ودونها في الكتاب. بتمر الأيام والكلام ده وانت بتنسى انت كتبت ايه، افتح في يوم من الأيام الكتاب عشان اجيب معلومة معينة الاقي فكرة انا كتبتها صححت لي المعلومة، لو ما كنتش كتبتها كنت بلغت الطعم ومشيت غلط برضو. لكن ايه اللي خلاني اقف واتعقب حد من العلماء او اصحح لنفسي او الكلام ده؟ التقييد الذي كان يوصي به اهل العلم، ايها الطالب علما ايت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. اي معلومة لابد ان تقيدها، ودي من علامات الطالب المفلح. وان شاء الله يعني اظن في يوم الاثنين القادم انا ساسافر الى الكويت، اغيب اسبوع وارجع ان شاء الله، فالاثنين القادم ما فيش درس، وان شاء الله ان احيانا الله عز وجل الاثنين بعد القادم حنستأنف هذه الدروس. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أي نعم، في جمعة، في خطبة الجمعة إن شاء الله.